بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد نقل أقوال الفقهاء في مسألة نكاح البكر البالغة الرشيدة، وقد قلنا في الأبحاث السابقة بأن الأقوال في المسألة تناهز 10 أقوال، وكنا بصدد ذكر الأقوال في الجلسة الماضية، وتطرقنا إلى القول الأول وهو استقلالها، يعني استقلال الفتاة بالعقد مطلقة، سواء كان في العقد الدائم أو في العقد المنقطع. وقد ذكرنا كذلك في الدرس الماضي عدد من الفقهاء الذين رضوان الله تعالى عليهم الذين التزموا بهذا القول، وكان من جملتهم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه على ما في كتاب أحكام النساء للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وقد قلنا في المحاضرة السابقة بأنه هناك تأمل في هذه النسبة، ولو نجد أنهم في كتبهم نسبوا هذا القول، يعني القول باستقلال الفتاة بالشيخ المفيد بحسب ما ورد في كتاب أحكام النساء للشيخ المفيد، ولكن في هذه النسبة والتأمل في كتاب وفي كلمات هذا الكتاب وكلام الشيخ المفيد في أحكام النساء يقتضي غير ذلك. فأقول بأنه في نسبة هذا القول باستقلال البكر البالغ للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في أحكام النساء تأمل، بل يبدو أن مختاره متحد مع ما في كتاب المقنع وتوضيحه. قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب أحكام النساء في ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد 9 صفحة 36، يقول الشيخ المفيد، هذا نص كلامه: والمرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها وفي البيع والابتياع والتمليك والهبات والوقوف والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه وترضى، ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك، وإذا كانت ثيبا فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ولا تخطئ بذلك سنة. هذا نص كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب أحكام النساء. التأمل في قوله وإن أخطأت السنة في ذلك يقتضي أن يكون مراده، يعني مراد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه من لفظ أخطأت، هو المخالفة، أي كأنه قال وإن خالفت السنة في ذلك. والمقصود من السنة في كلامه هو الأمر الإلزامي لا غير الإلزامي، فإن من ترك أمرا غير إلزاميا كنافلة الصبح لا يقال له ارتكب خطأ. وهكذا في المقام، فإنه لو كان استئذان الأب مستحبا بالنسبة إلى البكر ولم يكن واجبا وإلزاميا، لما كان التعبير بلفظ أخطأ صحيحا. والقرينة على هذا المعنى ما ورد في كتاب المقنعة وملاحظة كلمات الآخرين كأبي الصلاح الحلبي في الكافي. قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في المقنعة: وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن. عند أن قل نص كلام الشيخ المفيد في المقنعة، شوفوا: وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن. وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه، يعني ولم يكن لمن؟ للفتاة خلافه، يعني خلاف عقد الأب، يعني يجب عليها ماذا؟ أن تقبل، كأنما يجب عليها تكليفا إمضاء عقد الأب. أرجع إلى كلام الشيخ المفيد في المقنعة: وإن أنكرت عقده ما قبلت ولم ترضى به، لم يكن للأب إكراهها على النكاح ولم يمض العقد مع كراهتها له، فإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار. وإن عقدت، هسه من هذا الجانب، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب. زين، هذا خلاص كلام المفيد في المقنع. فإنه في العبارة، هاي العبارة المتقدمة عن المقنعة، أشار إلى موردين: الأول عقد الأب من دون إذن البكر، والثاني عقد البكر من دون إذن الأب. وقال في المورد الأول أخطأ السنة، يعني الأب أخطأ السنة، يعني خالف السنة ولم يكن لها، لمن؟ للفتاة. هالشكل قال أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه، أي أن الأب وإن خالف حكما إلزاميا إلا أنه لا يجوز لها مخالفة الأب ويجب عليها تكليفا إمضاء العقد. وقال في المورد الثاني الشيخ المفيد ماذا قال؟ خالفت السنة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب، أي أنها خالفت حكما إلزاميا بعدم استئذان وليها، وصحة العقد وبطلانه يدور مدار الإجازة، يعني إجازة الولي وعدمها. والخطأ والمخالفة بمعنى واحد في كلامه. والحاصل أن الظاهر من العبارة أن مخالفتها كانت للحكم التكليفي، للحكم الوضعي والصحة، بمعنى أنها لم ترتكب عملا، يعني الفتاة إذا عقدت على نفسها لم ترتكب عملا لا يمضيها الشارع بتاتا، لأنه من الممكن شنو؟ من الممكن أن تلحقه الإجازة ويصبح عملا، يعني هذا العقد عملا ممضى شرعا. مضافا إلى أنه لفظ ينبغي في كلمات القدماء بمعنى اللزوم، فقوله ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن، أي يجب عليهن عدم العقد، عدم العقد على ماذا؟ على أنفسهن. هذا كلام الشيخ المفيد في المقنع. تعالوا معي إلى كلام أبو الصلاح الحلبي، ففي كتاب الكافي في الفقه صفحة 292 يقول أبو الصلاح الحلبي: والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته، يعني في حياة الأب، وإلى أن يقول: وإن كانت بالغا لم يجوز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقد بغير إذنها خالف ماذا؟ خالف السنة، يعني مو الأمر المستحب، وإنما خالف الأمر الإلزامي، وكان عليها القبول، البنت يجب عليها ماذا؟ تكليفا أن تقبل، ولها الفسخ، فإن أبت العقد بطل، ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت خالفت السنة، وكان العقد موقوفا على إمضائهما. وواضح من كلامه أن مراده من خالف السنة وخالفت السنة ليس ترك عمل مستحب، بل المقصود ارتكاب ما يخالف الشرع. وهكذا في الآيات والروايات، فإن لفظي أخطأ وخطأ مستعملان في موارد ارتكاب الجرم الجريمة، فتحصل أنه لا يوجد اختلاف بين كلام المفيد في أحكام النساء والكتاب المقنعة ومختاره أن عقد كل من الأب والبنت لا يكون نافذا من دون إجازة الآخر. غاية الأمر أن الأب إذا عقد بغير إذن ابنته يجب عليها تكليفا إمضاء عقد الأب. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كلامه في كتاب أحكام النساء. انتهينا من القول الأول وذكرنا من التزم بهذا القول. القول الثاني، قلنا بأن هناك 10 أقوال في مسألة نكاح البكر البالغة. القول الثاني استمرار الولاية عليها، استمرار ولاية الأب والجد عليها، وهذا القول هو مختار الحسن بن أبي عقيل كما هو محكي في كتاب مختلف الشيعة المجلد السابع صفحة 114، وكذلك مختار الشيخ الصدوق في كتاب الهداية صفحة 260، ومن لا يحضره الفقيه المجلد الثالث صفحة 395، وكذلك هو مختار الشيخ الطوسي في النهاية صفحة 465، والصهرشتي في حكاه عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، طبعا هذا الكتاب للشهيد الأول في هذه المصنفات، الشهيد الأول المطبوع باسم موسوعة الشهيد الأول المجلد الثالث الصفحة 30، وكذلك القطب الراوندي في فقه القرآن المجلد الثاني صفحة 139، وكذلك الكيدري في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة صفحة 405، وهو مختار أيضا لابن فهد في المهذب البارع المجلد الثالث صفحة 221، وكذلك السبزواري في كفاية الفقيه المجلد الثاني صفحة 94، وكذلك السيد محمد العاملي في نهاية المرام المجلد الأول صفحة 77، والمحدث البحراني في الحدائق الناظرة المجلد 23 صفحة 212. القول الثالث استمرار الولاية عليها في الدائم يعني في النكاح الدائم دون المنقطع، وهو مذهب الشيخ الطوسي، وهو مختار الشيخ الطوسي في التهذيبين، يعني في تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 380، وفي الاستبصار المجلد الثالث صفحة 145. طبعا في تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 380 و 381 ذي الحديث 1538، وفي الاستبصار كما قلت المجلد الثالث صفحة 145 حديث 527، والمجلد الثالث أيضا صفحة 236 ذي الحديث 850. هذا وقال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه تعليقا على هذا الرأي للشيخ الطوسي، يقول: لا يخفى، هذا نص كلام الشيخ الأنصاري، لا يخفى أن ما ذكره الشيخ في الكتابين لا يعد فتوى له، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة، مضافا إلى أن الشيخ ذهب في باقي كتبه إلى عدم الفاصل، يعني ماكو فرق. إذا قلنا باستمرار الولاية فسواء في النكاح الدائم أو المنقطع، وإذا قلنا بعدم الاستمرار ولها الاستقلالية أيضا ماكو فرق. فلذلك يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، مضافا إلى أن الشيخ ذهب في باقي كتبه إلى عدم الفاصل، ولا شك أن بعضها متأخرة عن التهذيبين، يعني بعض هذه الكتب الفتوائية من الشيخ، فقد رجع عن الفاصل جزمان، فيصح دعوى استقرار مذهب الأصحاب على عدم الفاصل، يعني بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، مع أن الشيخ في التبيان الذي هو متأخر عن جميع كتبه كما حكي عمن حكاه عن السرائر وافق المشهور، وهو شنو؟ أي عدم استمرار الولاية عليها. هذا الكلام للشيخ الأنصاري في كتاب النكاح الصفحة 121 إلى 122. على أي حال، هذا رأي الشيخ الأنصاري في المسألة بالنسبة إلى كلام، وتعليق الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي في التهذيبين. القول الرابع عكسه. احنا في القول الثالث ماذا قلنا؟ قلنا استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع. عكسه وهو القول الرابع، عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم. هذا القول نقله المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في شرائع الإسلام المجلد الثاني صفحة 220، وكتاب المختصر النافع المجلد الأول صفحة 173. وسأله الفاضل الآبي عن قائله، تلميذه سأل عن هذا القول فلم يتذكر، يعني المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه فلم يتذكر هذا الكلام عن الفاضل الآبي، مذكور في كشف الرموز المجلد الثاني صفحة 113. هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس التشريك بينها وبين الولي، بمعنى اعتبار إذنهما معا، وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة في صفحة 510، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه صفحة 292، والحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 20 صفحة 284. القول السادس التشريك في الولاية بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، وهو مختار الشيخ فخر الدين في شرحه، نقل ذلك المحقق عن حاشية للشهيد الثاني على نسخة لكتاب، يعني هذا المحقق الذي حقق الكتاب لكتاب المسالك، والمقصود بالشيخ فخر الدين هو فخر المحققين ابن العلامة الحلي. هذا الكلام هالشكل منقول، ولكن قال في شرحه ضمن تعداد الأقوال الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب دونها اختاره الشيخ في النهاية وابن بابويه وابن أبي عقيل، هذا في كتاب إيضاح الفوائد المجلد الثالث صفحة 20. السابع، القول السابع، ثبوت الولاية لكل من الأب والبنت، والأفضل لهما الاستئذان من الآخر، وهو مختار الشيخ حسن كاشف الغطاء في أنوار الفقاهة المجلد 19 صفحة 22. الثامن، القول الثامن، استقلالها وإن كان الأحوط تحصيل إذن الولي، ولكن لو تشاح حصل الاختلاف قد قدم رضاها، إلا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي، يعني تختار في الشخص اللي مو مناسب يكون به هتك لوليها، فيجوز له حينئذ إذا هذا الشخص ما يكون مناسب فيجوز له يعني للولي منعها منه من هذا الشخص حينئذ، لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد. هذا القول اختاره كاشف الغطاء في حاشيته على تبصرة المتعلم. القول التاسع، استقلال كل من الأب والبكر الرشيدة، ولكن للأب نقض نكاح البنت البكر وإن كان النكاح صحيحا في نفسه، وهذا مختار من؟ وهذا القول هو مختار السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك المجلد 14 صفحة 447. القول العاشر، التفصيل، بينما إذا كانت البكر مستقلة عن أبويها في شؤون حياتها بحيث تتصدى لها، تتصدى هي لأمورها، فتكون لها الولاية في أمر زواجها أيضا بلا حاجة إلى إذن الأب أو الجد، وبين أن لا تكون كذلك فتكون الولاية لأبيها وجدها ولا يعتبر إذنها. هذا القول تبناه السيد السيستاني أدام الله ظله، وقد حكى هذا القول سيدنا الأستاذ في بحثه ومقال له تحت عنوان زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي، المنشور في مجلة دراسات علمية في العدد الرابع الصفحة 13. هاي الأقوال العشرة، ولعل هناك أقوال أخرى لم أقف عليها، يعني أكو هناك تفاصيل أخرى، لأنه ممكن تخريج بعض التفاصيل على شكل أقوال في المسألة. بعد الاطلاع على الأقوال نتعرض إلى دراسة أدلة كل قول إن شاء الله، أو بعض الأقوال، ما أقول جميع الأقوال، على نحو الإجمال. القول الأول وهو العمدة تقريبا في المسألة، يعني أكو بعض الأقوال العمدة في المسألة، قد لا أتطرق إلى جميع الأقوال واستعراضها لأنه البقية قد تعرف من خلال استعراض كم يعني قول ومناقشته، يعني تتبين الوجوه عن سائر الأقوال. القول الأول وتقريبا الأقوال المشهورة والمهمة في المسألة، استقلالها بالعقد، يعني عدم استمرار ماذا؟ عدم استمرار الولي، ولاية الولي عليها. استدل على هذا القول بالآيات والروايات. الأمر الأول أنا راح أخليها أصنف، يعني في البداية راح أتعرض إلى الآيات التي استدل بها على هذا الأمر. الأمر الأول، الكتاب العزيز، استدل بآيات من الكتاب العزيز على استقلال البكر الرشيدة، وأساس الاستدلال بالآيات. هذا هنا أريد أنبه على هذه النقطة هماذا، وأساس الاستدلال بالآيات يعود إلى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في كتبه الانتصار والناصريات والموصليات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هدف السيد المرتضى من الاستدلال بهذه الآيات يختلف عن هدف الآخرين. فإن السيد المرتضى كان يناقش أبناء العامة والمدارس الأخرى غير المذهب الجعفري، وحيث إن المشهور لديهم هو القول بعدم الاستقلال مطلقا سواء البكر أم الثيب، والمشهور بينهم ثبوت ولاية الأب حتى على الثيب، ومن النادر كما ذكرنا سابقا بينهم من يفرق بين البكر والثيب. فالسيد المرتضى كان بحكم أنه كان يناقش هؤلاء، يعني كان يناقشهم بجميع توجهاتهم، فالأدلة التي يستدل بها ليست على نسق واحد، فبعضها يختص بالثيب، فلذلك يأتي السيد المرتضى بروايات أو بآيات عن أو بروايات أيضا عن طرق العامة تدل على أن الثيب أمرها بيدها، ولهذا السبب يستدل بماذا؟ ببعض الآيات الواردة في مورد الثيب. وعلى هذا يمكن أن يكون استدلال السيد المرتضى بهذه الآيات والروايات تام لما يعني يروم إليه ويهدف إليه، وأما استدلال غيره بها بهذه الآيات والروايات شنو؟ قد لا يكون استدلالهم ماذا؟ استدلالهم تاما على استقلال البكر الرشيدة. جيد، إذا عرفت هذا المعنى نعود إلى ماذا؟ إلى الآيات التي استدل أو يمكن الاستدلال بها من الكتاب العزيز. هذا لأنه وقتنا تقريبا على شرف الانتهاء، إن شاء الله نرجعه إلى البحث القادم ونتطرق إلى الآيات التي استدل أو يمكن الاستدلال بها في هذا المورد، والحمد لله رب العالمين.